Era il secondo.
صحبة متميزة كونه رضي الله تعالى عنه كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان ينصحه ويوصيه خاصة. وعلم من هذا أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن معلما وداعيا وسفيرا للدعوة هناك، وأمره بوصية عظيمة، وهي الوصية التي شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرحا عظيما وجليلا في وصيته التي سماها بوصية الصغرى، وهي الوصية التي جمع له فيها ثلاث كلمات عظيمات أو جمل. قال له فيها: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية تضمنت جميع الحقوق، لأن الحقوق على قسمين: حق الله وحق الخلق. فحق الله في قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وقوله هو خالق الناس، هذا أداء لحق الناس. فهذه وصية خص بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وكان من شباب الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كان رضي الله عنه من شباب الصحابة. وهنا أيضا يبين المصنف في هذا الحديث هذه الصلة وهذه العلاقة الموجودة بين الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه والنبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال رضي الله عنه وأرضاه: أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ بيده تلطفا وتوددا وتحببا. والأخذ باليد هذا فيه دليل على الاهتمام بالإنسان بالشخص المراد الحديث إليه، أو المراد نصحه أو توصيته. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده ليلفت انتباهه إلى ما سوف يذكره له، وقد ذكر له أمرين: أمر يخصه، يعني يخص معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بمحبته له، والأمر الثاني وهو نصحه وتقديم وصية له عبارة عن كلمات يحفظها يقولها وهو في صلاته عند التشهد. قال: أخذ بيده، وهذا ليدخل الأنس على قلبه، وفيه نوع من الرفق والتلطف بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بيد أصحابه، قال: أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف لمعاذ رضي الله عنه، شرف لمعاذ رضي الله تعالى عنه، ولهذا أخبر به، قال: أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، نداه باسمه المعروف بين الصحابة: يا معاذ. فقلت: لبيك. لبيك مأخوذ من التلبية، وهو إجابة المنادي. إذا نادك إنسان قلت له لبيك بمعنى أجبتك، أجبت نداءك، فهذا وتكلم، ما الذي تريد أن تقوله؟ هذا مقصده لبيك. قال: إني أحبك. هذه أول كلمة قالها الرسول لمعاذ لما نداه، قال له: إني أحبك. والمقصود بالمحبة هو المحبة في الله، والمحبة في الله عز وجل من علامات الإيمان، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقوى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أحبك. وهذا فيه أن الإنسان إذا أحب، أو أن المسلم إذا أحب أخا له في الله محبة خالصة لله أن يخبره بذلك، والدليل عليه هذا الحديث، قاله: إني أحبك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهذا الصحابي: إني أحبك، هذا دليل على مكانة هذا الصحابي وفضله بين الصحابة، لأن هذه الكلمة لا يخبر بها، أو لم يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابة، وإنما أخبر بمحبته أعيانا منهم، يعني من الصحابة وليس كل الصحابة. وهم رضي الله عنهم لا شك أنهم كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبونه حبا جما، لكن قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني أحبك، دليل على أنه خصه من بين الصحابة بهذا، كما خص غيره أيضا، من الصحابة كزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه وبعض الصحابة الكرام، إني أحبه. فقال أي قلت، والمتحدث معاذ، وأنا والله أحبه. قال وأنا والله أحبه، هو لا شك أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قابله بمثلها، بل قابله بالتأكيد على ذلك أو على تلك المحبة باليمين. وهذا فيه جواز أن يحلف الإنسان على الأمر المباح، يقول والله إني أحبك، يقول للتأكيد، مع أنه لو قال له إني أحبك لكان الأمر كافيا، لكن أكده باليمين وقال والله إني أحبك. قال ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة. وهنا يأتي القصد من كل هذا، يعني لما أخذ بيده وأخبره بأنه يحبه، بعد ذلك قال ألا أعلمك كلمات، جاء في رواية أبي داود قال ألا أوصيك يا معاذ، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكري وشكري وحسن عبادتك. ألا أعلمك كلمات، وهذه الكلمات التي يتعلمها معاذ لأجل أن يتعلمها ويعلمها، إذن هو تعليم لمعاذ ولأمته أيضا، لأن معاذ نقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه إياه، فهو إذن تعليم أيضا للأمة، وهذا لا يعني أنه خص بها معاذ دون غيره. إني أعلمك كلمات، وفي قوله كلمات دليل على أنها معدودات، لم يقل له إني أعلمك يعني أشياء كثيرة أو أعلمك وصية طويلة، لا، قال إني أعلمك كلمات، كلمات حتى يسهل ويتسرع حفظها، تقولها في دبر كل صلاة، تقولها بمعنى تحفظها وتنطق بها دبر كل صلاة. متى يقول الإنسان هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينه هنا في قوله دبر كل صلاة، وأهل العلم اختلفوا في بيان معنى دبر كل صلاة، هل هو ما كان قبل الصلاة يعني في التشهد الأخير قبل التسليم، أو أنه يكون بعد الانتهاء من الصلاة، أي بعد أن يسلم الإنسان يأتي بهذا الدعاء ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثلاث أقوال أهل العلم، منهم من قال أنه يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر قبل السلام وبعد السلام، ولكن هذا القول لا دليل عليه يعني منصوص أو صريح، لا في هذا الحديث ولا في غيره، لأنه قال لا تدعن دبر كل صلاة ولم يبين له الموضعين، وإنما دبر كل صلاة يعني في مكان واحد في موضع واحد. القول الثاني وهو أن بعض أهل العلم قال أن دبر كل صلاة أنه يكون بعد التسليم، يعني بعد أن يسلم يأتي بالأذكار المعروفة ويأتي بهذا الذكر، وهذا أيضا قول معتبر قال به فريق من أهل العلم. والقول الآخر أنه يقول دبر كل صلاة يأتي بهذا الذكر هو قبل أن يسلم، يعني قبل ما يقول السلام عليكم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولعل هذا القول هو الأظهر وهو الأصح لأمور، منها أن الدبر هو مؤخرة الشيء، يطلق على المتصل بشيء كدبر الحيوان مثلا، دبر الحيوان منه وليس خارجا عنه، فدبر كل شيء متصل به، وهو أن يكون في آخرته أو أن يكون في مؤخرته، فدبر الحيوان منه. ولهذا استدلوا باللغة على أن هذا الذكر يؤتى به في آخر الصلاة، يعني قبل التسليم، يعني قبل أن يخرج منه، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل عليه أيضا صنيع الإمام النسائي رحمه الله، لأن الإمام النسائي صاحب السنن أورد هذا الحديث في الأذكار أو التعوذات التي تكون في التشهد قبل السلام. فدل صانعه هذا على أنه يرى أن هذا الذكر يؤتى به قبل التسليم. إذن قال له: ألا أعلمك كلمات تقولها في دبر كل صلاة؟ قلت: نعم. وكيف لا يقبل هذا الخير العظيم الذي ساقه إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجابه بهذه الكلمة: نعم. قال: قل. علمه ماذا يقول: اللهم أعني. واللهم دعاء، اللهم دعاء، كأن تقول: يا ربي، أو يا الله، يسر لي كذا، أو اعطيني كذا، أو امنحني كذا. اللهم أعني. وأعني هو طلب العون، والله سبحانه وتعالى هو المستعان، وهو الذي يستعان به في الأمور كلها، حتى في العبادة. ما يستطيع الإنسان أن يأتي العبادة وهو معتمد في ذلك على نفسه أو على جهده، بل لابد للعبد من عبادة ومن استعانة، وهو ما تضمنه قوله عز وجل في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويستعين به على هذه العبادة، لأنه إذا لم يعينه الله عز وجل، ولم يسدده الله عز وجل، ولم يوفقه الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يستطيع أن يأتي العبادة، وإن أتاها فإنه قد لا يثبت عليها، وقد يتركها إما مللا وإما إعراضا وإما غفلة. ولهذا الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى في كل الطاعة التي وفق إليها أن يعينه الله عز وجل على أدائه وعلى القيام بها وعلى الاستمرار فيها والديمومة عليها. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم أعني. وقد تقدم من أحاديث ذكرها المصنف تحت هذا الباب طلب العون: اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم أعني ولا تعن علي. فهذا فيه طلب العون. الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على جميع أموره. ومن أعظم ما يطلب منه العون هو العون على العبادة، لأن العبادة هي التي خلق لأجلها الإنسان. فهنا طلب العون على تحقيق ثلاث أمور. قال: اللهم أعني على ذكرك. وذكر الله سبحانه وتعالى معروف، ذكرك الكاف هنا الضمير يعود على ذكر الله عز وجل، لأنه هو الذي يذكر، ويذكر الله عز وجل باللسان والقلب بجميع أنواع الذكر. والذكر فيه التسبيح، وفيه التحميد، وفيه التكبير، وفيه التهليل، وفيه قراءة القرآن، وفيه الدعاء، وفيه الذكر بأنواعه، فيه الاستعاذة. هذا كله يدخل في الذكر، في ذكر الله عز وجل. ومقصوده هنا في قوله: اللهم أعني على ذكرك، يعني أعني على أن أقيم ذكرك الذي أمرتني به مع المداومة عليه، وليس مجرد أن يذكر الله عز وجل لمرات ثم ينساه، لأن الله عز وجل أمر عباده أن يذكره على كل حال وفي كل حال. ولهذا قالوا أن الذكر هو العبادة التي لا يفرغ الإنسان منها. ولهذا في كل عبادة تقوم بها أمرك الله عز وجل فيها إلا وفيها الذكر، حتى الصلاة القصد منها ما هو؟ هو إقامة ذكر الله عز وجل. قال: وأقم الصلاة لذكري، أي أجل إقامة ذكر الله. والله عز وجل قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فأفادت الآية أن إقامة الصلاة تكون لأمرين أو لغرضين أو مقصودين. المقصد الأول أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا الذي يصلي خير من الذي لا يصلي وإن كان فاسقا، لأن هذه الصلاة ستنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الله عز وجل قال ذلك. والأمر الثاني أو المقصود الثاني أنها فيه إقامة، أن فيها إقامة لذكر الله عز وجل. وما فيها من الإقامة لذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر، لأنه قال: ولا ذكر الله أكبر. وكذلك الحج إقامة لذكر الله، فلهذا قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مع أنه أمر بالعبادة، والعبادة فيها ذكر، وإذا خرج الإنسان من العبادة طلب بأن يذكر الله عز وجل أيضا، لأنه لا ينبغي أن يفطر عن ذكر الله عز وجل، لأن الذكر بمثابة ذلك الغذاء، فهو بالنسبة للإنسان أعظم حاجة من حاجته للطعام والشراب وتنفسه الهواء. فلهذا الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على إقامة ذكره، اللهم أعني على ذكرك، يعني على كثرة ذكرك والمداومة عليه، هذا الأمر الأول. الثاني قال وشكرك، القيام بشكر النعمة أو جميع النعم وما أكثرها، يعني سواء كانت نعم دينية أو نعم دنيوية، نعم خاصة أو نعم عامة، نعم ظاهرة نعم باطنة، لأن الإنسان ما من حال يكون بها أو يمر عليها إلا وهو متقلب في نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، متلبس بنعمة من نعم الله عز وجل، إذن فهو يحتاج إلى أن يشكر الله عز وجل دائما وأبدا. ولهذا قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك، يعني أن أشكرك وأن أحمدك وأن أثني عليك على هذه النعم التي أنعمت بها علي وتفضلت بها علي ورزقتني إياها بعد أن لم تكن موجودة وجعلتها دائما موصولة، وهذه النعم إن لم تشكر فرط، لأن النعم إذا شكرت فرط وإذا كفرت فرط كما يقولون، والشكر هو قيد النعم الموجودة، فالنعم إنما توجد وتبقى بما يكون عليه العبد من الشكر. والشكر ليس معنى أن يؤدي الإنسان لفظ الشكر بلسانه فحسب، بل أيضا بقلبه وبجوارحه. فلهذا يسأل الإنسان بعد أن يسأل ربه الإعانة على الذكر، يسأله أيضا الإعانة على الشكر. لماذا؟ لأن نعم الله سبحانه وتعالى تحيط به من كل جانب، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدره الله عز وجل ويوفقه لشكر هذه النعم، كما قال نبيه عليه الصلاة والسلام أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. والله سبحانه وتعالى أمر بالشكر في آيات كثيرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذ الدعاء، قال قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وشكرك هو ثناء على الله سبحانه وتعالى والمداومة على ذلك، هذا الأمر الثالث. ثم قال الأمر الثالث وحسن عبادتك، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على حسن العبادة. وتأملوا هنا في هذه اللفظة أو هذه الجملة، لم يقل أعني على عبادتك أو كثرة عبادتك، وإنما قال على حسن عبادتك، قيد العبادة هنا بأن تكون عبادة حسنة. وما معنى حسن عبادتك؟ عبادة الله سبحانه وتعالى هو القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى، امتثال ما أمر واجتناب ما نهى، إخلاص لله تبارك وتعالى. والعبادة عرفها شيخ الإسلام بأنها مجموع الأعمال الظاهرة، مجموع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله. إذن فكل عبد يقوم، فكل عمل يقوم به العبد فيه امتثال أمر الله عز وجل هو من العبادة، هو من العبادة، حتى ترك الذنوب خوفا من الله سبحانه وتعالى عبادة. إذن العبادة مفهومها واسع. قال وحسن عبادتك، أعني على حسن عبادتك، وهذا كقول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عمل، ولهذا لم يقل الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عمل أو أمكن عمل، وإنما قال أحسنكم عمل. أحسنكم عمل قيل فيها قولان، أن يكون ذلك العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى كقوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وكقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن فحسن العمل أن يكون لله، يعني أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. والشرط الثاني أن يكون صوابا، أن يكون على السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا هو حسن العبادة، هذا هو حسن العمل. الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا كثرة العمل أو التباهي بالعمل أو القيام بمجرد العبادة فحسب، وإنما حسن العبادة وهي أن تكون لله عز وجل يريد بها الإنسان وجه الله عز وجل وثواب الله تبارك وتعالى، كما قال طلق بن حبيب لما عرف التقوى قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله، وهذه موافقة السنة على نور من الله، وهذا طلب الإخلاص، ترجو ثواب الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف العقاب. فهذا هو عصم العباد. ولهذا ينبغي للإنسان إذا أتى العبادة أن يتنبه وأن ينظر إلى العمل الذي يريد أن يقوم به، هل هو على السنة وهل يريد به وجه الله عز وجل. لأنه كما قال الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه: إن كان عن السنة ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا ولم يكن عن السنة لم يقبل. لأن الله سبحانه وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا إذن دعاء عظيم وذكر جليل يحسن بالإنسان أن لا يغفل عنه، لا سيما وهو في صلاته في التشهد الأخير قبل أن يسلم، ولا مانع من أن يأتي بهذا الذكر في الأحوال التي يكون فيها داعيا لله تبارك وتعالى. فضل.
قال: حدثنا مسدد بن خليفة قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد الخضرمي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صاحب الكلمة؟ فسكت، ورأى أنه هجم عمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء كره، فقال: من هو؟ فلم يقل إلا سرابا. فقال رجل: أنا أرجو بها الخير. فقال: والذي نفسي بيده، رأيت 13 ملكا يتبعون أيهم يرفعها إلى الله عز وجل.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أيضا هذه الجملة العظيمة وفيها دلالة عظيمة جدا لهذه الكلمات التي وردت فيها، ولا شك أن من أعظم ذكر الله عز وجل هو القيام بحمده، لأنه سبحانه وتعالى مستحق للحمد والثناء. هذا رجل قال الحمد لله، وسبق الكلام على معنى الحمد بما يغني الآن عن إعادة الكلام فيه. وإذا أردنا أن نجز معنى الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وإجلاله، هذا هو الحمد، هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه وإجلاله. والله سبحانه وتعالى هو الذي يحمد، لأنه سبحانه وتعالى مستحق للحمد في كل وقت وفي كل حال. فقال هذا الرجل: الحمد لله حمدا كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى كلما حمده الحامدون فإنهم لن يبلغوا قدر ثنائه سبحانه وتعالى وحمده. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: الحمد لله ملء السماوات والأرض ومن أماشد من شيء بعد. وهذا الحمد كما قلنا باعتبار ماذا؟ ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الحمد، وإلا فالبشر مقصرون، من هذا الذي يحمد الله سبحانه وتعالى هذا القدر؟ يحمده كما بين السماء والأرض ومن أما شاء من شيء بعد. العباد مقصرون بحمد الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى يستحق هذا الثناء. ولهذا الإنسان لما كان مقصرا في شكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه بما يستحقه يأتي بهذا الدعاء والحمد لله كثيرا طيبا. وهذا الحمد الذي يثني به على الله عز وجل أعطى له هذا الوصف، وكونه حمد طيب يعني ليس فيه نقص وليس فيه عيب وليس فيه يعني ما يتسم بالخبث، بل هو حمد طيب مبارك، قال مبارك فيه. والبركة ومبارك مأخوذ من البركة، والبركة كما قال أهل العلم كثرة الخير ودوامه، كثرة الخير ودوامه، بمعنى إذا قلت الحمد لله طيب مبارك فيه فكأنك تقول أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا باقيا ودائما، لأن البركة معناه أن تبقى أصل النعمة مع زيادتها ونمائها. فأنت إذا قلت الحمد لله طيب حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كأنك تسأل أن تكون حامدا لله تبارك وتعالى وأن يحمده جميع الخلق حمدا دائما وأبدا، حمدا يحمدونه وحمد يستمرون فيه لا ينقطعون عنه، لأنه سبحانه وتعالى أهل لهذا الثناء ولهذا الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والرجل هذا قالها بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة، جاء في بعض رواية الصحيح قال من المتكلم، من هذا الذي يتكلم؟ وهنا غرض النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السامعون كلامه حتى يحفظه، هذا هو المقصود. ولكن الرجل كان يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كالمستنكر على من قال مثل هذا الكلام، لأنه تكلم في حال وفي وضع لا يحسن فيه الكلام، لكن لما تكلم بمثل هذه الكلمة الطيبة العظيمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام ليثني على هذا الرجل وليبين لهم أن هذا الذي قاله هو الذي ينبغي أن يحفظه من سمع هذه الكلمة. قال فسكت، فسكت، جاء في بعض الروايات أنه قال فإنه لم يقل بأسا، يعني لما قالوا من المتكلم من هذا الذي تكلم فكأن الرجل خاف، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنه. في بعض الروايات قال لم يقل بأسا، يعني لم يقل هجرا من الكلام أو كلاما غير مقبول، وإنما قال كلاما طيبا. قال فسكت ورأى أنه هجم من النبي صلى الله عليه وسلم على شيء كارهه، هجم بمعنى باغته وفاجأه، يعني هو ظن أنه فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة كرهها، فقال من هو، فلم يقل إلا صواب. لما الرجل سكت وقال لهم من المتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هو، فلم يقل إلا صواب، يعني فليخبر عن نفسه، لم يقل إلا صواب. في بعض الروايات لم يقل إلا بأسا. فقال رجل أنا أرجو بها الخير، فذكر أنه هو الذي تكلم، ثم ذكر قصده بهذا أنه رجي الخير من هذه الكلمة أرجو بها الخير. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده. وانظروا هنا لما قال هذا رجل الحمد لله طيبا كثيرا مباركا فيه، هذه الكلمة سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سمعها من كان معه من الصحابة، وهذا يستدل بها بعض أهل العلم أنه يجوز للإنسان أحيانا أن يرفع صوته بالذكر ما لم يشوش على غيره، لكن ليس فيه دليلا على جواز الذكر جماعة كما يفهمه بعض الناس، وأن الذكر يكون جماعة وبصوت واحد وبعد الصلاة وفي جلسات أو مجالس الذكر، لا، وإنما كل ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالذكر أو بالدعاء فهو لغرض التعليم، من أجل أن يعلم الناس، وكان عمر بن الخطاب يجهر أحيانا بدعاء الاستفتاح حتى يعلم الناس، هذا هو القصد، وليس به داعي على الجهر بالدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة قال اربعوا على أنفسكم إن الذين تدعونه سميع بصير يسمع ويبصر، لا يحتاج إلى أن ترفعوا أصواتكم حتى يسمعكم، فإنه سبحانه وتعالى سميع. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، وهنا ولا تجهر بصلاتك إلا تجهر بدعائك، لأن الصلاة في اللغة معناها الدعاء، لا تجهر بصلاتك ولا دخال بيت. لكن هذا استدل به على أنه أحيانا يجوز رفع الصوت بالذكر أو بالدعاء لغرض التعليم، لكن بشرط أن لا يشوش على غيره، لا يشوش على غيره. ثم قال لما قال أنا أرجو بها خير، قال والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده يعني هذا حلف بالله عز وجل، لأن الحلف والقسم لا يكون إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. وقول الإنسان والذي نفسي بيده أي أن نفوس العباد بيد الله عز وجل، نفوسنا بيد الله عز وجل. وهذا القسم كثير من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم به، يعني يحلف به، يقول والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده. وهذا فيه جواز الحلف على الأمر العظيم، إذا كان أمرا عظيما أن يحلف عليه الإنسان هذا جائز. قال رأيت 13 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله عز وجل. هنا تنبيه، جاء في هذا الحديث رأيت 13 ملكا، وهذه الرواية ليست بصحيحة، ولهذا العلماء الذين خرجوا هذا الحديث ذكروا أن هذا الحديث هو صحيح الإسناد غير العدد المذكور، لأن المحفوظ قال 34 ملكا، وهنا قال 13 ملكا. المحفوظ الذي ثبت به الدعاء كما ذكره المصنف في الصحيح في صحيح البخاري قال 34 أو 34، والبضع هو عدد الذي يكون بين 3 و9، قد يكون 33، قد يكون 34، قد يكون 36، وقد يكون 39. فالبر هو العدد الذي يكون بين 3 و9. إذن فهذه الرواية هنا ليست صحيحة، أو هذه الجملة رأيت 13 ملكا، المحفوظ رأيت 34 ملكا يبتدرونها. قوله يبتدرونها أي يتسابقون ويتسارعون في كتابة هذه الكلمات، يعني الملائكة. وهؤلاء الملائكة المذكورون هنا ليسوا الحفظة الذين يكتبون الحسنات والسيئات، وإنما ملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى يبعث ملائكة سياحين يدخلون المساجد، يحضرون مجالس الذكر، يجتمعون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء المذكورون من الملائكة غير الحفظة، ملائكة. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها، يبتدرونها يعني يتسابقون ويتنافسون في كتابة هذه الكلمة. ولهذا جاء في بعض الروايات الصحيح كما في رواية البخاري قال يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يعني أول ملائكة من يكتب هذه الكلمة، يعني الملائكة يتنافسون. وهذا فيه دليل على أن الخير يتنافس ويتسابق إليه، ولا يفعل كما يفعل بعض الناس إذا رأوا الخير قالوا أن الخير هذا يكفينا فلا تكون فيه المنافسة ولا المسابقة. الخير يتسابق إليه، إذا يعني وفقك الله سبحانه وتعالى لتكون أول داخل إلى المسجد فافعل، إذا كنت من المبادرين للصف الأول فافعل، لا كما يفعل بعض الناس يعني يدخل في وقت مبكر للمسجد ولا يأتي إلى الصف الأول، لا يكون عنده تسابق ولا تنافس. هذو ملائكة سمعوا هذه الكلمة قال فالنبي صلى الله عليه وسلم رأيت 34 ملكا يبتدرونها يتسابقون أيهم يكتبها أول، وهنا قال أيهم يرفعها إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال رأيت 34 ملكا أو 30 يبتدرون أيهم يرفعها إلى الله عز وجل. إذن فهذه كلمات طيبات، لا سيما إذا قال الإنسان سمع الله لمن حمده يقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. فضل.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخوف والخبائث.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث حديث أنس وهو في الصحيحين، يعني المصنف البخاري رحمه الله ذكره في الأدب المفرد وذكره أيضا في الصحيح الجامع، ذكره في كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء أو إذا دخل الخلاء، ورواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء. في بعض الروايات، رواية صحيح، الرواية التي ذكرها البخاري في صحيح، قال كان إذا دخل الخلاء. وقد يفهم من هذه الجملة كان إذا دخل الخلاء أنه يقول هذا الدعاء إذا دخل الخلاء، يعني إذا تم دخوله، ولكن هذا ليس بصحيح. فقوله كان إذا دخل الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، مقصوده ومفهومه أنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني ذكر ما يأتي به الإنسان قبل أن يدخل. فقوله في الصحيح كان إذا دخل الخلاء تفسره هذه الرواية هنا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني قبل أن يدخل الخلاء يقول بهذا الدعاء. وهذا كقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت لو تأخذ بظاهر هذه الآية أن الاستعاذة متى تكون هنا؟ يعني بعد قراءة القرآن، يعني قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذن هنا لابد من تعويل. فمعنى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معناه إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه إجماع عند أهل العلم أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم تكون قبل قراءة القرآن وليس بعد إنهاء القراءة، تكون قبل القراءة. فقوله هنا كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يدخل الخلاء، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، الخلاء هو موضع قضاء الحاجة. جاء في بعض الروايات إذا دخل الكنيس، وحتى في أهل العاصمة يسمون يعني المرحاض يسمونه الكنيس، وهي لغة عربية سليمة، والآن يسمونه المرحاض، يسمونه المرحاض. كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني موضع قضاء الحاجة. وهذا استدل به العلماء على أن الدعاء يؤتى به إذا دخل الإنسان الأماكن المعدة لقضاء الحاجة كالمراحل مثلا. وهل يقول هذا الدعاء إذا كان يقضي حاجته في الصحراء، يعني في الفلات، هل يأتي به أو لا يأتي؟ يأتي به. لماذا؟ لأنه أيضا يطلق عليه الخلاء. لكن الفرق بينهما أن المرحاض أو الأماكن التي تعد لقضاء الحاجة هذه يقول فيها الإنسان هذا الذكر ويأتي بهذا الدعاء عند إرادته الدخول، يعني قبل أن يدخل. أما إذا دخل فلا يقول. لكن ماذا يفعل لو نسي الإنسان أن يأتي بهذا الدعاء؟ قالوا يستعيذ بقلبه لا بلسانه، فإذا دخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، على ما ذكره الحافظ ابن حجر في شرحية فتح الباري. لكن إذا كان في الصحراء لا يمكن تحديد، لا يمكن التحديد يعني متى يقول هذا الدعاء لأنها صحراء. قالوا هذا يكون قريبا من قضاء الحاجة، مثل عند التشمير، يعني عندما يبدأ يشمر ثوبه يأتي بهذا الدعاء. لكن إذا دخل في قضاء الحاجة فإنه لا يأتي بهذا الدعاء، لأنه مثل هذا الموطن لا يحسن بالمرء أن يذكر الله سبحانه وتعالى، يجل أن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن، في هذا الموضع. إذن إذا كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، فإذا كان الإنسان يدخل مكان معد لقضاء الحاجة كالمراحل يأتي بدعاء قبل أن يدخل. وأما إذا ذهب ليقضي الحاجة في الفلاة فإنه عند التشمير يأتي بهذا. ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول اللهم، إذن هذا الدعاء إني أعوذ، وقوله أعوذ يعني طلب العوذ من الله، والعوذ هو الالتجاء والاحتماء بالله عز وجل. فالإنسان كل ما يخافه من شر، لأن الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء يحتمل أنه سيؤذى، لأن هذه الأماكن وهذه الحشوش تكون فيها الشياطين، شياطين الجن بكثرة، ويمكن أن أيضا أن تؤذيه الهوام والحشرات إذا قضى مثلا حاجته في الصحراء في الخلاء. فلهذا يستعيذ بالله، يطلب الله سبحانه وتعالى أن يحميه وأن يلتجأ إلى الله عز وجل وأن يحفظه من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل أذى. فلهذا يقول اللهم إني أعوذ. ولهذا قال العلماء أن في قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فيه إظهار للعبودية، أن الإنسان في مثل هذه الحالة وهو يقضي الحاجة يكون متصلا بالله عز وجل، فيه إظهار من عبوديته لربه، وأنه في كل أحواله وفي كل أحيانه فهو عبد لله تبارك وتعالى، عبد لله تبارك وتعالى. فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث. الخبث هكذا بضم المعجمة والموحدة يقال الخبث، ويمكن ويجوز أن يقال الخبث يعني بإسكان الباء. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيث. وقولك اللهم إني أعوذ بك من الخبث المقصود به ذكور الجن أو ذكور الشياطين، لأن الجنيس كلهم شياطين، الجن منهم من آمن لكن كفارهم يسمون الشياطين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من ذكور الشياطين ومن إناث، يعني من الخبث والخبائث. هذا شكل وتفسير. وبعضهم قال من 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 الخبث المقصود به الخبث هو ما كان ضد الفعل الطيب كالفجور ونحوه، هذا يسمى خبث. وأما الخبائث فهي كل الأعمال والأقوال المستقبلة والخصال التي نهى عنها الشرع فهي خبائث. ولهذا تناول الدخان مثلا خبائث، الوقوع في الزنا أيضا من الخبائث، الخمر بأنواعه من الخبائث. والله سبحانه وتعالى حرم الخبيث على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء استعاذ بالله من هذين، من الخبث والخبائث، إما أن يقال ذكران الشياطين وإناثهم، وإما أن يقال الخبيث هو كل ما كان ضد الفعل الطيب كالمجون والفحش وغيره، والخبائث هي كل الأعمال والخصال الرديئة التي جاء الشرع لذمها والنهي عنها. فضل.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرافيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك.
ثم لما ذكر المصنف دعاء الدخول إلى الخلاء ذكر دعاء الخروج من الخلاء، وهو دعاء مختصر جدا يحفظه كل من سمعه. كان الرسول إذا خرج من الخلاء، وكان من الأدب إذا خرج خرج باليسرى، وإذا خرج خرج باليمنى، وإذا دخل دخل باليسرى عكس الدخول إلى المسجد والخروج منه. كان إذا خرج من الخلاء، كان الرسول إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. غفرانك هكذا بالنص، ليس كما يقول البعض غفرانك يظن أنه مبتدا. غفرانك يعني الغفران، وهو مصدر منصوب بإغمار أطلب، يعني كأنك تقول غفرانك يعني يا ربي إني أطلب غفرانك أو أسألك غفرانك. ولهذا جاء منصوبا، هذا المصدر جاء منصوبا ولم يأتي مرفوع لأن فيه إغمار يعني فيه محذوف. فقولك غفرانك معنى يا ربي أطلب غفرانك أسألك أن تغفرني. لماذا تقول غفرانك تستغفر الله عز وجل؟ قال العلماء لأحد أمرين أو للأمرين معا. الأمر الأول كأن في قولك غفرانك أي أسألك المغفرة التوبة من تقصيرك في شكر نعمة الله عز وجل عليك بأن أطعمك وسهل لك هضم هذا الطعام وسهل عليك خروجه، فأنت لا شك مقصر في شكر هذه النعمة. فلهذا أنت لما تخرج من الخلاء، ولهذا انظر الإنسان حتى العوام لما يقول لك في بيت الراحة، وصح هي بيت الراحة، يعني الإنسان أحيانا يكون مريضا متألما قلقا حزنا، خاصة إذا كان يتألم من بطنه، لكن سرعان ما يدخل الخلاء فيحس بالراحة بعد أن يقضي حاجته. ولهذا إذا خرج قال غفرانك، يعني كيف سهل الله سبحانه وتعالى له أولا أكل هذا الطعام أو شرب ذلك الماء، ثم بعد ذلك سهل له هضمه ودخل في جوفه وتحول إلى ما ينفعه في جسده إلى دم وإلى قوة، ثم ما فضل من ذلك الطعام خرج في الإحشاء دون أن يكون مراقبا لهذه العملية وهو نائم أو هو يمشي، ثم بعد ذلك يخرج هذا الفاضل الذي يتضرر ببقائه عنده أو بحبسه عنده. فهو إذا قال غفرانك كأنه يقول يا ربي اغفر لي على تقصيري في شكرك لهذه النعمة العظيمة. وهذه بالحقيقة نعمة، نعمة عظيمة. يعني انظروا الإنسان، لو قدر أو فرض أن إنسانا أكل طعاما ولم يتمكن بعد ذلك من قضاء حاجته وتضرر، أيما تضرر، يعني أي شيء يطلبه الإنسان، لو قيل له في ذلك الوقت وصار يتألم، قيل له سنعطيك الماء أو سوف نجعلك رئيسا أو سوف نفعل بك كذا، ما كان يطلب شيئا من هذا. هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أصبح منكم آمن في سره معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها. قال العلماء لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة؟ الأمن، وذكر المعافاة في البدن، وذكر الأمر الثالث قوت يومه. قال لأنه لو فقد إحدى هذه المذكورات لم يكن طلبه إلا له، لو فقد أحد هذه الثلاث ما يكون طلبه إلا لهذا. فكذلك الإنسان إذا قال غفرانك يتذكر هذه النعمة، أن الله سبحانه وتعالى سهل له خروج هذا الذي يتضرر لو احتوب سعيدا. إذن قوله غفرانك يكون لهذا، وقد يكون للأمر الثاني، وهو يعني يقول غفرانك من تركه لذكر الله عز وجل مدة يفيه في الخلاء. فهذا يدل أيضا على أن العبد مقصر أيضا، يعني الإنسان لما يكون في الخلاء لا يذكر الله عز وجل، فكأنه في هذه المدة التي لم يذكر فيها الله عز وجل يتداركه بعد ذلك بالغفران، لأن الإنسان لما يقول اللهم اغفر لي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يمحو عنه ذنوب مضت. وكون الإنسان لا يذكر الله عز وجل هذا تقصير. نعم هو نهي الإنسان ينهى أن يذكر الله عز وجل في مثل هذا، لكن يعده أنه تقصير في حق الله عز وجل، فكأنه لما مر به هذا الوقت لم يذكر الله عز وجل يتداركه بماذا؟ يتداركه بالاستغفار فيقول غفرانك. فقول العبد إذا خرج من الخلاء غفرانك إما أن يكون طلب المغفرة من أجل تقصيره في شكر النعمة، وإما في تقصيره في ذكر الله عز وجل، لأن مدة لبثه في الخلاء لم يكن فيها ذاكرا لله تبارك وتعالى.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا بكر بن سليم الصواب قال حدثني حميد بن زياد الخضار عن كريب مولى ابن عباس قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة القبر.
ثم ذكر المصنف هذا الدعاء، وهو دعاء عظيم جليل، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره ويقوله عند التشهد، يأتي به صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ووصف عبد الله بن عباس هذا الدعاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء. إذن هذه الأدعية من فوائد هذه الجملة أن هذه الأدعية تعلم، وإذا قيل تعلم يعني ينبغي تعلمها أو يجب تعلمها وتكون بحفظها وفهم معانيها. قال كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا الصورة من القرآن، كما يعلمنا الصورة من القرآن، يعني سورة من القرآن كانوا يتعلمونها الصحابة، يعني ما ينزل شيء من كتاب الله، ما ينزل شيء من كتاب الله إلا وتعلمه الصحابة، وقد ذكروا طريقتهم في حفظ ما ينزل من القرآن، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى عنه رحمه الله أنه كان يقول كان يحدثنا أو حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أمثال عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وغيرهم أنهم كانوا إذا حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا أو يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فحفظنا أو فتعلمنا القرآن والعلم والعمل، فهذا دليل أنهم كانوا يحفظون القرآن ويتعلمون القرآن كما يتعلمون السورة من القرآن. ولهذا ذهب بعض أهل العلم كما قال الإمام النووي إلى وجوب الإتيان بهذا الدعاء في التشهد الأخير وأنه واجب، وقد ذهب إلى هذا طاووس بن كيسان اليماني وكان يرى بأنه واجب، حتى إنه أمر ابن له لم يأتي بهذا الدعاء بأن يعيد الصلاة، لكن جمهور أهل العلم أنه على استحباب، هذا دعاء على استحباب. الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، في صفة صلاة النبي يرى بأنه واجب، يرى بأنه واجب لأنه يؤكده بهذه الجملة أو بهذه الصيغة التي ذكرها عبد الله بن عباس في هذا الدعاء، قال كان يعلمنا هذا الدعاء، يعني إذن فيه حرص على تعلم هذا الدعاء، ولا يكون الحرص إلا ما كان من جنس الواجب أو الفرض، قال كما يعلمنا الصورة من القرآن، إذن هذا فيه حرص على أن يتعلم الجميع هذا الدعاء، ولهذا الإنسان ينبغي أن لا يترك مثل هذا الدعاء ويأتي به في الصلاة، وهو التعوذ من هذه العرقة التي ذكرت في هذا الحديث، وهي عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وعذاب جهنم، وقد سبق شرح هذا الحديث في أحاديث قد مرت فلا نعيد ما ذكرناه. تفضل.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنت عند ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوئين لم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أبقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت عند يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآمنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا.
ثم ذكر هذا الحديث العظيم وهو مروي أيضا في الصحيحين، فقد ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه من الليل، وكذلك رواه مسلم في صلاة المسافرين الدعاء في صلاة الليل وقيامه. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه حديث مشهور، يقول بت عند ميمونة وهي خالته، جاء في بعض الألفاظ بت عند خالة ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أي قام من الليل فأتى حاجته، يعني الحدث قضى حاجته، فغسل وجهه ويديه ثم نام يعني هذا الغسل ليس هو الوضوء، وإنما غسل يديه ثم وجهه ثم نام، يعني للتنظيف أو ربما للتنشيط، يعني حتى ينشط على ذكر الله عز وجل، ثم نام، يعني بعد أن قضى حاجته ورجع غسل يديه ثم نام ثم بعد ذلك قام فأتى القربة فأطلق شناقها. القربة معروفة التي يوضع فيها الماء، أطلق شناقها. الشناق هو الخيط الذي تعلق به القربة، أو يقال هو الوكاء، يعني الذي يربط بها فم هذه القربة. فأتى القربة فأطلق شناقها، فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا بين وضوءين، يعني لم يكثر، يعني لم يكثر من الماء. والمراد به هنا أي توضأ وضوءا خفيفا. يقول ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر، يعني لم يكثر من الماء، وقد أبلغ. أبلغ بمعنى أحسن أو أجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يتوضأ وضوءا خفيفا لكن غير مخل، هذا عكس بعض الناس أنهم يخففون الوضوء لكن لا يحسنونه، وهذا لا شك أنه مخالف ومنهي عنه. ولهذا الإنسان إذا خفف الوضوء ينبغي أن يحسن الوضوء أيضا. وانظروا هنا قال لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أبقي. يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد وضوئه نهض عبد الله بن عباس، وكان صغيرا، كان غلاما، وقد نام عند خالته ميمونة. فلما قام وكأنه أراد أن يذهب حتى لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى لا يظن أني كنت أبقيه. أبقيه بمعنى أنتبه له أو أرتقبه، يعني وهذا مع صغره كان معظما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه ذهب خلصة. قال فتوضأ، يعني أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليصلي في الليل، والصلاة في الليل نافلة وليس من الفرض. لكن عبد الله بن عباس وكان صغيرا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام وفعل مثل ما فعل. قال فتوضأ فقام يصلي فقمت عن يساره، وكان صغيرا، وهو الأصل أن يقوم على يمينه لكن قام على يساره، على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو لم يعلم بها، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بأذني، أخذ بأذني فأدارني عن يمينه، أخذ بأذنه وأداره إلى جهة يمينه، جعله عن يمينه. والأخذ بالأذن فيه تلطف في الحقيقة واهتمام بالصبي، وفيه أيضا أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها. العمل اليسير إذا كان لأجل إصلاح الصلاة لا يبطل الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن عبد الله بن مسعود وأداره حتى وضعه إلى جهة اليمين. قال فتتامت صلاته 13 ركعة، تتامت بمعنى تكاملت، يعني بيّن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، وهذا فيه دليل على أن صلاة الليل إما أن تكون 11 ركعة كما في قول عائشة رضي الله عنها، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان على 11 ركعة، وحديث عبد الله بن عباس أفاد أنه صلى 13 ركعة، وكلاهما صحيح. بعض أهل العلم قال أن 13 ركعة يضاف إليها الركعتان التي تكون بعد العشاء وهي راتبة العشاء، وبعضهم قال هي رغيبة الفجر فتكون 13، والأصح الأول. فالإنسان يصلي 11 ركعة وله أن يصلي 13 ركعة. قال ثم اضطجع فنام، يعني اضطجع استوقع، المضطجع الذي يضع جسده كله على الأرض، اضطجع فنام حتى نفخ، يعني نام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد قيام الليل ينتظر صلاة الصبح فنام حتى نفخ، يعني نفخ خارج النفخ من خيشومه، لأن النفخ يكون من الأنف، ويسمى في عند العرب في اللغة يسمى الغطير، ونحن نقول يعني أشبه بالشخير، يعني الإنسان يخرج من صوته نفخ، يعني صوت. وكان إذا نام نفخ، كان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة، آذنهم عن أعلمه، وبلال هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى ولم يتوضأ، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، مع أنه كان مستغرقا في نومه. وهذا لابد أن يفهم على أصل، وهو أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من نومه بعد أن كان مستغرقا في نومه ولم يتوضأ، قالوا هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النوم في حالة يكون الإنسان فيها مضطجعا ثم يصدر منه هذا الصوت وهذا الغطير وينفخ، هذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه نام نوما ثقيلا ويجب عليه أن يتوضأ. لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. واستدل الحافظ ابن حجر على أن هذا الحديث وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من نومه بعد أن كان مضطجعا ولم يتوضأ، قال هذا فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل هو مظنة الحدث، لأن الإنسان قد ينام قد يخرج منه ريح وقد لا يخرج، لكن لماذا يجدد الإنسان الوضوء ويعيد الوضوء؟ لأنه مظنة الحدث، لأنه لا يدري. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حالته خاصة، الله سبحانه وتعالى جعل له أن تنام عيناه لكن لا ينام خلفه، فهذا معنى فصلى ولم يتوضأ. وكان في دعائه، وهذا محل الشاهد في هذا الحديث، قوله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وأعظم لي نورا، يعني كون الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى ويأتي بهذا الدعاء العظيم أن يهبه النور في الجهاد وفي الأعضاء، يعني في الجهاد الأمام الخلف اليمين الشمال الفوق التحت، ويسأل الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث بعد ذلك أن يجعل في عصبه وفي لحمه وفي شعره وفي بشره وفي دمه أن يجعل له النور. وهذا كناية على ماذا؟ لما تسأل الله سبحانه وتعالى وتقول اعطيني نورا أو اجعلي نورا، فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لك الحق من كل هذه الجهات، وأن يكون الحق فيك مهتديا إليه، لأن كون الإنسان يهدى إلى الحق ويهتدي إليه ويعمل به ويتشبث به ويتمسك به ويدعو إليه، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى نور قلبه ونور دمه وجعل النور يخوض به من كل جهة، لأن الله سبحانه وتعالى هو نور، نور السماوات والأرض، وهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل هو نور أيضا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا سماه الله عز وجل نور، لأن الذي يتبع سنته ويعمل بهديه هو عامل بهذا النور الذي من شأنه أن يبدد الظلمات وأن يدله على طريق النجاة والفلاح ويبين له فضائل الأعمال والأقوال. ولهذا قال الله وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فعلى قول بعض أهل العلم أن النور المقصود به هنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإنسان في حاجة إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى له أن يسأل الله سبحانه وتعالى النور، النور الذي به الهداية، النور الذي يبصر به في هذه الدنيا. والنور كذلك يدخل في سؤال الله عز وجل، النور الذي يكون يوم القيامة، يعني الناس يوم القيامة يحتاجون إلى النور. ولهذا لما ضرب بين المنافقين وبين المؤمنين في الآخرة بالحجاب قالوا لهم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطن فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب. فأنت إذا قلت اللهم اجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، فكأنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك هذا النور في الدنيا وأن يهب لك أيضا هذا النور في الآخرة يوم يكون الناس في الظلمات. قال كريب وهو مولى بن عباس وسبعا في التابوت، قصده سبعا في التابوت يعني هناك سبعا نسيتها، كنت حفظتها ونسيتها. وعبر بالتابوت، قالوا العبارة عن التابوت هنا يعني القلب، يعني هذا كريب مولى بن عباس ذكر هذا الدعاء. قال ولكن النبي عبد الله بن عباس ذكر سبعا أخرى لكن نسيتها، وكأني ألقيتها في التابوت، والتابوت هو الصندوق، ويقصد به الصندوق يعني القلب، يعني القلب هو الذي يعي ويحفظ. قال ولكن حفظتها لكن نسيتها، وكأني رميتها في الصندوق. قال وسبعا في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، يعني ذكرهن بعد ذلك، فقال فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وهو ظاهر الجلد، وذكر أيضا خصلتين. قال الحافظ ابن حجر الأظهر أنهما اللسان والنفس، وقيل المخ والعظم، وقيل الشحم والعظم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبه أيضا النور ليس في ما يحيط به فحسب، وإنما أيضا حتى في جوارحه، لأن هذه الجوارح ولسيما العصب واللحم والدم والشعر أن يكون فيها هذه النور، لا شك أن مثل هذا الإنسان إذا وهب هذا النور ومنحه الله سبحانه وتعالى هذا النور في جميع جوارحه وفي قلبه لم يكن للشيطان عليه سبيل، وكان على نور من ربه سبحانه وتعالى، وكان على حق وهداية لما وفق إليه الإنسان الصالح. إذن هذا دعاء عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به، وهو أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله النور في جهاته جميعا، لأن الإنسان يحتاج إلى نور الله عز وجل. ولهذا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبه النور من كل هذه الجهات. لماذا؟ لأن الشيطان متربص به، والشيطان مترصد له، فإذا لم يكن النور من جهة من الجهات ربما دخل عليه الشيطان من تلك الجهة. إذن فهو يحتاج إلى أن يكون محاطا بالنور من كل جهاته حتى لا يقدر الشيطان على روايته وإضلاله وتأثير عليه بالوسوسة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بين أيدينا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأن يجعل في جوارحنا من قلب ولسان وسمع وبصر وشعر ودم وبشر أن يجعل لنا فيها نورا وأنوارا ننتفع بها في هذه الدنيا وفي الآخرة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.